ما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين عنه.
أحبائنا مشاهدي قناة أغاني، أهلا بيكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم احفظ الوديعة. في بداية حلقتنا بنحب نرحب بنيافة الحبر الجليل نيافة الأنبا رفائيل أسقف كنائس وسط القاهرة أسقفية الشباب. أهلا بنيافتك معنا.
أهلا بك يا مير.
سيدنا الحقيقة أنا النهاردة استكمالا برضو لسلسلة الحاجات اللي بتهاجم بيها الكنيسة الأرثوذكسية، النهاردة الحقيقة هنتعرض لموضوع يمكن كان من ضمن الحاجات اللي ما يخطرش في بالي الحقيقة فعلا في بداية اعدادنا خالص للبرنامج ان احنا نتعرض ليها، لكن يعني بتحتم احيانا الضرورة بعض الحاجات اللي بتطلع لنا جديدة ان احنا نضطر ان احنا نتكلم في بعض الامور اللي يمكن ما كانش في خطتنا ان احنا نتعرض ليها. موضوع كان النهاردة اللي احنا بإذن ربنا عايزين نتكلم فيه سيدنا عن الرهبنة. فيش حد اعتقد في الشعب الارثوذكسي كله ما دقش حلاوة الأديرة وحلاوة زيارة الأديرة واخد بركة الأماكن ده هي واخد بركة الأباء الرهبان، لكن حقيقة الموضوع ده هو أصبح بيلاقي مقاومة شوية مبدأ الرهبنة نفسه. يعني احنا جبنا منين مبدا الرهبنه وجالنا ازاي ويا ترى دي كانت بدعه من ضمن البدع اللي بتطلع، يعني هل الرهبنه دي في حد ذاتها تعتبر بدعه ولا لا؟ انا قبل ما نبتدي سيدنا في كلامنا عن الرهبنه كنت عايزه نيافتك كنت يمكن وضحت لنا قبل كده الفرق بين البدعه والهرطقه ومجرد الراي الخاطئ. يعني انا عايزه اسال في حاجه، هل احنا اي نظام يستحدث في الكنيسه كنظام للعباده في أي عصر من عصورها سواء اللي فاتت أو حتى اللي لسه هتيجي، هل أي حاجة ما تكونش موجودة وتستحدث هل دي نقدر إن احنا نعتبرها بدعة، أو بدل هي ما كانتش حاجة موجودة من زمان من أيام أبائنا الرسل مثلا نقدر نسميها بدعة؟
لا طبعا، البدعة دايما تختص بالأمور الإيمانية مش التنظيمية. ومثلا السيد المسيح لم يعطي أمر واضح للأباء الرسل إن هم يقيموا شمامسة لما الضرورة حتمت إنهم محتاجين يعني طغمة أخرى غير الرسل وغير الكهنة يخدموا احتياجات الأرامل والفقراء، اخترعوا نظام الشمامسة. ومحدش في الدنيا قال إن الأباء الرسل ابتدعوا هذا النظام. وأعتقد طبعا السيد المسيح كان عارف إن هم هيحتاجوا هذا الاحتياج، وكان ممكن جدا يقول لهم اعملوا شمامس، أو يقول لهم بعد كذا سنة هتلاقي نفسكم محتاجين فأنا مديكم إذن تعملوا. لكن ليه ما قالش؟ ليه ما جابش سيرة؟ مش ممكن يكون السيد المسيح ما كانش دريان إن هو الله العارف كل شيء، ولا إن خطة خلق نظام جديد في الكنيسة للشماسية كان مش محسوب عند الله. لكن المسيح ما قالش علشان يرسي قاعدة ان الكنيسة لما احتياجاتها بتستدعي ان احنا نعمل نظام اداري او تنظيمي الكنيسة من حقها تعمل كده. فايه المانع زي ما حصل حكاية الشمامسة يحصل حاجة زي الرهبنة أو أي نظام آخر تدبيري في الكنيسة؟
المرجعية بتاعتنا في أي أمر من الأمور إن إحنا نقول لا الأمر ده مش غلط وما فيش مانع إنه يطلع في أي وقت، دايما بتكون إيه؟ إن هو ما يتعارضش مع الكتاب المقدس مثلا، أو يعني
هو طبعا دي نمرة واحد، يعني الكتاب المقدس هو دستور المسيحية يعني فبيبقاش حاجة معارضة للكتاب المقدس، كمان تكون حاجة نبعة عن احتياج الكنيسة العميق، بعدين تكون بإجماع الكنيسة مش واحد يعمل حاجة من مزاج وتبقى نظام. يعني حتى الرهبنة بالذات اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة بدأت حركة فردية من بعض الأشخاص زي أنبا أنطونيوس في بني سويف، أنبا بخوميوس في الصعيد الجواني، أنبا شنودة في سوهاج، أبو مقار في ناحية المنوفية. بدأت كده فرادي واستمرت فترة طويلة مجهود فردي من بعض الناس، لكن لما بقت مؤسسة ضخمة الكنيسة تبنتها وبقت حاجة مجمعية، يعني الكنيسة أشرفت على هذا النظام وقننته وأصبح شيء أساسي جدا في مؤسسات الكنيسة،
ولا يتعارض إطلاقا في شيء،
لا يتعارض لا مع الآباء ولا مع الكتاب المقدس ولا مع العقيدة، ده نظام حياة.
بالضبط.
يعني عايز أقول الرهبانة هي بمنتهى البساطة نظام حياة، زي واحد عايش في الأرياف، واحد عايش في المدينة، واحد حب أن يعيش في الصحراء. جوه الأرياف وجوه المدينة في ناس بيشتغل وظائف متعددة ودول وظيفتهم الصلاة، في ناس متجوزين ناس يحب البتولية وفي دول عايشين في البتولية، يعني ما هياش موضوع يحتاج ان احنا نعرضه. واحد يختار لنفسه ان يعيش في البتولية يتعرض في ايه؟ هو حر،
ولا تسمى بدعة
ولا بدعة ولا حد اكبر.
هي يعني ايه كلمة راهب يا سيدنا؟
طبعا كلمة راهب كلمة عربي جاي من يرهب يعني يخاف، فالراهب هو من يخاف الله، يعني حياته فيها خوف الله. لكن الكلمة اليوناني بتاعتها موناخس، موناخس معناها يسكن لوحده، يعني موناخس
في واحدة،
مونا دي اللي هو واحد وخس معناها المكان زي ما هي كلمة الخص، فموناخس معناها عايش في مكان لوحده. ومنها في الانجليزي كلمة مونك من موناخس،
يعني ان كلمة يرهب او يخاف الله دي حاجة مش عيب او مش غلط، لان البعض حتى بيعترض على حتى المسمى، ان حتى مسمى راهب معناها انه بيخاف، فهل دي اصبحت خطية ان حد يخاف الله دلوقتي؟ يعني
رأس الحكمة مخافت الله.
بالضبط، يعني لان حتى الاسم بيلاقي اعتراض من البعض. يعني هل نقدر نقول ان الرهبانة دي وليدة الحاجة زي البوذية مثلا او العبادات؟
يعني انا عايز اقول يا ميري ان الواحد لما يقول معلومة مفروض يبقى عنده ما يوثقها. يعني احنا عارفين ان رئيس الرهبانة في مصر هو أب أنطونيوس، اول من خرج سكة الرهبانة واب الرهبان. ايه علاقة أب أنطونيوس بالبوذية؟ ايه علاقته بالبوذية؟ يعرف ايه أب أنطونيوس عن البوذية اللي كانت موجودة في الهند وقتها؟ هل زمان كان فيه الدش وكان فيه قنوات الاتصال السريعة والمعلومات المتوفرة زي النهاردة، لدرجة ان أب أنطونيوس الرجل البسيط اللي قالوا عليه امي لانه لا يقرأ اليونانية كان يعرف قبطي بس، كان عنده بقى الدراسات الموسعة عشان يعرف البوذية ويخلق منها رهبانة مسيحية؟ مش ممكن. ونفس الكلام ينطبق على أنبا شنودة وأنبا بخمس وأبو مقار، كلهم كانوا جوا مصر، مالنا مال البوذية؟ ليه تبقى فيه خلط للأمور؟
بتقوم على إيه يا سيدنا الرهبانة؟ يعني إيه المبدأ اللي دايما، يعني أنا أسمع أن الرهبانة ليها مبادئ، يعني طبعا. إيه هي المبادئ دهية اللي بتقوم عليها؟
هو في ثلاث أساسات للرهبانة، يعني بدونهم ما يبقاش رهبانة، اللي هي البتولية والطاعة والتجرد. البتولية والطاعة والتجرد. الراهب إذا فقد بتوليته ما بقاش راهب، إذا فقد الطاعة ما بقاش راهب، إذا امتلك أشياء ما بقاش راهب، حتى وهو جوه الدير خلاص فقد رهبانيته. والتلاتة دول في حقيقة فلسفة عميقة جدا عند أبائنا القديسين اللي حطوا هذه الأساسات، لأن لاحظنا السيد المسيح جرب في ثلاث تجارب، واحدة خاصة بالجسد اللي هي الأكل، واحدة خاصة بالمجد اللي هي ارمي نفسك من فوق جناح الهيكل الملائكة تشيلك فالناس تمجدك، والتالتة خاصة بممتلكات العالم أعطيك هذه كلها. فالأباء فهموا أن جذور الخطية الجسد والذات والمقتنيات، ودي بيشرحينها ببراعة الأباء الرهبان. الجسد قالوا احنا ندبله بالبتولية، واحد يعيش في البتولية والنسك، فالجسد يدوبك يشيلني للعبادة خدمة ربنا. من جهة الممتلكات التجرد الكامل، ما عنديش حاجة، حتى ما املك الجلابية اللي انا لابسها دي مش ملكي، ملك الدير، فانا لا املك شيء. وطبعا حاليا في القانون حتى دولة في مصر ان الراهب لا يرث ولا يورث، يعني لما يتنيح ممتلكاته تروح للدير إذا وجدت، مش أسرته ولا قرايبه. ولو والده توفى مش مفروض ان هو يرث منه. الحاجة الثالثة اللي هي الذات دي، أعظم مهذب للذات هو الطاعة. ان انا اسمع كلام الكبير بتاعي، سواء كان رئيس الدير او مدبر الدير او اب الاعتراف. والراهب القديس المتميز هو اللي يقول حاضر 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 حاضر. فدي ميزة جميلة تخلي الواحد يعيش في هدوء، لانه من جهة جسده هادي، من جهة المقتنيات ما هو لا يملك مش عايز، ومن جهة الذات هو مش ماشي بالدماغه. ثلاثة فضائل إنجيلية. طبعا مع الثلاث فضائل دول، عشان السؤال أساسا ما هي مبادئ الفكر الرهبانة، مع الثلاث أساسيين دول حياة الصلاة الدائمة. يعني إذا كان أهل العالم بيصلوا والآية تقول صلوا كل حين ولا تملوا، يبقى بالأحرى جدا أهل البرية يتفرغوا تماما للصلاة. ومع الصلاة يبقى في الهدوء. طبعا هدوء البرية وسكونها يساعد جدا الإنسان إن هو يعيش في هدوء داخلي. وحد من الآباء قال إن مجرد النظر إلى البرية يميت الشهوة من القلب. حياة الدير دي شيء يعني ما يتوصفش، جمال البرية وهدوءها والصفاء بتاع السماء مع الصحراء مع امتداد الأفق والدنيا المتسعة قدامك وما فيش غير ربنا وانت، شيء رائع جدا. فبيخلي الإنسان في هدوء. ويمكن دي تخليني أقول إن إذا كان موسى النبي تهذب بكل حكمة المصريين لمدة 40 سنة، فربنا كان مديله 40 سنة تانية تهذب بكل حكمة البرية عشان يبقى قائد نافع. ومعيشته في برية سيناء خلته يرجع وهو عنده 80 سنة يستطيع أن يقود شعب بيقولوا عدده وقتها حوالي 2.5 مليون، لأن بيقول 600,000 راجل، يبقى بيقوله بالأطفال والنساء حوالي، يقودهم بمفرده لأنه تدرب في القصر وتدرب في البرية. فيبقى ثلاث مبادئ في الرهبنة بالإضافة للصلاة الدائمة والهدوء. وتعبير جميل يقولوه عن الرهبنة هي الحياة بلا هم. أنا شخصيا مجرب يعني أيام الدير كان الواحد يعيش بلا هم، بلا هم هعول هم إيه. بينما لما ربنا سمح إن أنا أخرج للخدمة في العالم سواء وأنا راهب أو بعد رسامتي أسقف، الهموم كثيرة. يعني أنا بتخيل لو جالي واحد في الدير وقال لي يا ابونا صلي لي، ده أنا هيطردوني من الشغل ومش عارف مزعلان مع امراتي، هصلي له وهنسى. يعني هو مشي من هنا وانا فيش حاجة. النهارده لما بيجي واحد بيقول لي هيطردوني من الشغل لازم افكر معاه اشوف له شغلانة، زعلان مع امراته لازم اجيبه واقعد مع امراته ونتفاهم ونصالحه. تعمل
بكل احد
فبتاع الدير ده حياة بلا هم. بلا هم دي خليته عايش في هدوء ووقته كله بتاع ربنا وصلاة وحاجة جميلة.
طب ده يمكن يعني يدفعني لسؤال تاني يا سيدنا، إذا كان هي حياة بلا هم، هل هي حياة بلا مسؤولية؟ يعني أحيانا برضو من ضمن الاتهامات اللي تتهم بها الرهبنة إنها تخلي عن المسؤولية، حتى لدرجة إن البعض بيستشهد يعني بقائد الرهبنة أو يعني القديس العظيم الأب أنطونيوس ويقولوا إن هو تخلى عن أبسط مسؤولياته. هكذا يتهم يعني إن هو لما جه يروح للبرية ساب أخته في بيت للعزارة وتخلى عن مسؤوليتها وراح للدير. هل الرهبان تخلي عن المسؤولية؟
لا طبعا. أولا الرهبان مسؤولين عن سلام العالم من جهة صلواتهم. أنا عندي آية جميلة جدا أحب الناس يعرفوها في أشعياء إصحاح 62، بيقول على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا. إصحاح 62 آية 6، على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا. أورشليم هي الكنيسة، وأسوارها معناها دول الخط الدفاع اللي بره كده جوه أورشليم. جوه الكنيسة في الخدام والكهنة والأساقفة بيعفروا ضد الشيطان وضد البدع وضد الناس المتعبة. لكن احنا بنخدم، مش ممكن هننجح بدون الرهبان اللي حوالينا دول بيصلوا لنا. فبيقول يا أورشليم على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا، بص بيت الآية جميل، لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام. بعدين يقول يا ذاكر الرب لا تسكتوا، ما هو مقصود بهم الحراس اللي بيذكروا الرب اللي هما بيصلوا، ولا تدعوه يسكت حتى يثبت ويجعل أورشليم تسبيحة في الأرض. بنقول لهم يا رهبان ما تسكتوش عن الصلاة لغاية ما ربنا يثبت الكنيسة ويجعلها تسبيحة في الأرض، الكنيسة نفسها تبقى مجد، كنيسة مجيدة بسبب الصلوات الجميلة دي.
يعني ده حتى يمكن الآية اللي نيسك قلتها حالا دي سيدنا، يعني دي بتوضح ان ليهم عمل اللي هو ان هما بيكلموا ربنا طول النهار. يعني احنا مش شرط احنا دايما بنبص للمسؤوليه، المسؤوليه يعني ان الواحد يكون مسؤول عن حاجه في العالم يعني، لكن ده دي مسؤوليه اعظم. يعني مجرد ان هما يذكروا ربنا طول الوقت ده وظيفتهم كده.
انا عايز يعني اقول لك حاجه،
ربنا محدد لهم كده. ايه
عايز اقول لك حاجه، لما طلع الفكر الشيوعي اعتبروا ان ما يصحش مواطن يشتغل اي حاجه غير حاجات الانتاجيه، يعني يبقى فلاح، يبقى عامل في مصنع، لكن يبقى دكتور يعالج المرضى، لكن الحاجات اللي هي
تاجر مثلا او تجار
دي كلها حاجات نافعه، لكن يعتبروا الفن غلط. واخد بالك لدرجه ان هم بقى في حاجه اسمها المسرح القومي، يعني في كل روسيا دي كان المسرح القومي، يعني الدوله هي اللي بتعمل مسرحيات وحاجات تخدم اهداف الشيوعية، لكن مفيش لا فن ولا في جمال. البيوت نفسها خسارة ان انت تقعد تزخرف فيها، هي البيت عشان تسكن فيه. فالبنا بيبني بيت زي عندنا ايام عبد الناصر البلوكات بتاعت المساكن الشعبية، عكس ايام محمد علي وسط القاهرة عندنا الجمال بتاع المباني. اعتبر ده كله اسراف، تضيع وقت. الكنائس دي تضيع وقت، الغي كل حاجة. الكنيسة تتحول لمستشفى، تتحول لملجأ، تتحول لمصنع، المسارح تتحول لأماكن إنتاجية، فيصبح الإنسان مش إنسان. بيقول دول ناس بيتخلوا عن مسؤولياتهم، كل واحد عليه مسؤولية. طب إيه المسؤولية؟ هل فعلا كل البشر الموجودين على الأرض مسؤولين مسؤوليات زي الأخ اللي هو بيعترض على الرهبنة؟ مش في النهاردة واحد متفرغ إنه يعزف موسيقى بيأكل منها عيش وبيمتع الناس بالمزيكا ويمكن يكون عايش في مستوى اقتصادي اعلى من اي واحد تاني؟ انا هستخسر في ربنا ان واحد يتفرغ للعبادة والتسبيح والصلاة، بينما المجتمع بيفرغ واحد للمزيكا وما يعتبروش يعني تضيع وقت ولا تضيع طاقة ولا اهدار طاقات البشر. مش في واحد عيشته كلها من الرسم؟ احنا اكلنا ايه من الرسم؟ يعني الواحد لو جاء قدامه لوحات هياكلها ويشبع بيها؟ هل معنى كده نلغي الرسم لان الراجل الرسام ده مش مسؤول عن حاجه غير انه ضيع وقته في الرسم؟ حد يوافق على هذا الراي؟ النهارده الغي المسرحيات، الغي المزيكا، الغي الرسم، الغي الباليه، الغي الجمباز، الغي كره القدم اللي هم ناس عايشين منها وهي دي معيشتهم، وقول دول ناس مش منتجين مش مسؤولين وتخلوا عن المجتمع وعاشوا حياتهم وبيأكلوا على حساب المجتمع، ويعين الفلاح بس هو اللي بيشتغل والصنايعي؟ دي فكرة مش مظبوطة. إذا كان المجتمع بيرضى إنه يفرغ ناس لهذه المهارات الفنية اللي بتسعد الناس كتير على ربنا، إن مجموعة قد كده يتفرغوا للصلاة والتسبيح والعبادة، ويقول دول ناس بيتخلوا عن مسؤولياتهم،
هدف حد ذاته يعني. يعني ان الانسان يعيش في حياة واحدة، يعني مش هو ده هدف الراهب او هدف الانسان اللي بيروح عشان يترهب. هو هدفه كله بيبقى الوجود في حضرة ربنا اكبر وقت ممكن، او الهدف حد ذاته يعني. يعني ان الانسان يعيش في حياة واحدة، يعني مش هو ده هدف الراهب او هدف الانسان اللي بيروح عشان يترهب. هو هدفه كله بيبقى الوجود في حضرة ربنا أكبر وقت ممكن، أو
بالضبط. يعني هي الرهبنة بنعتبرها نشاط إنساني، بس الطاقة بتاعتي موجهة ناحية الله، زي ما يكون واحد متجوز ساب أسرته وعاش مع أمراته، وبالرغم أن هو ساب أسرته اللي هي بابا وماما وأخواته وعاش مع أمراته، لكن لسه في علاقات مع الناس دي ومسؤول عنهم، بس المسؤولية الأولى في بيته الجديد. فالرهبانة أو البتولية هي نوع مخصوص من الزواج، إن النفس تقترن بالمسيح، مش كتير على المسيح ان احنا نقدم له عشر الشعب. طبعا مش ممكن يكون الرهبان عشر الشعب
ولا عشر كمان
ولا واحد على الف من الشعب القبطي يعني. فمش كتير على ربنا، ليه نستخسر فيه؟ عامله بالظبط زي الحكايه بتاعت المراه سكبت الطيب اللي قالوا كان يمكن ان هو يباع بثمن كثير ويعطر الفقراء. المسيح قال لهم لماذا تتعبون المراه؟ هي عملتها، هي قدمت اللي عندها حب. فاذا كان انسان بيسكب قارور الطيب حياته على قدمي المسيح، الناس شايفينها اهدار وتهدير، لكن هو شايفها حب. فالمسيح هيقول برضو لماذا تتعبون هذا الاخ؟ ليه تتعبوه يا اخي؟ هو عايز يتراه من سبوه، تتعبوه ليه؟
طب يعني استكمالا برضو للاعتراضات يا سيدنا، يعني ربنا يسوع المسيح نفسه في الصلاة الوداعية بتاعته كان بيكلم الأب ويقول لست أسأل أن تأخذهم من العالم، وفي وقت تاني قال أنتم ملح الأرض وقال أنتم نور العالم. يعني هل بقى مبدأ الرهبنة بيتعارض مع أن احنا كده ما بقيناش نور للعالم وبقيناش ملح للأرض واتخذنا من العالم روحنا في البرية وفقدنا الكلام لربنا أوجدنا عشانه ان احنا نكون ملح ونكون نور؟
لا طبعا، لان انا لو وافقت على هذا الرأي يبقى معناها بقول ان بنطونيوس ما كانش نور وهو منور لغاية النهاردة وما كانش ملح، ما زلنا كلنا بتعلم منه، مش بس الرهبان حتى الناس المتجوزين، العالم كله استضاء بنور ان بنطونيوس. هو انسحب من العالم وطلع في مغارة عالية جدا عشان يتفرغ للحب الإلهي والشبع بالمسيح، وبالرغم ان هو انسحب هذا الانسحاب لكنه صار زي بالضبط مصباح فوق منارة، وصار وسط خلاص لكثيرين من ضمنهم قديس أغسطينوس. لما قري سيرة أنبا أنطونيوس عملت في قلبه وتحرك للتوبة. أظن الكنيسة كلها استضاءت بأغسطينوس اللي هو استضاء بأنبا أنطونيوس.
يعني أنار والبرية مش بس العالم
طبعا، والعالم
والعالم
البرية والعالم. وفي جهاد قديس أثناسيوس ضد الأريوسية استعان بأنبا أنطونيوس، ما سابوش الكنيسة. ف يعني أنا لو فهمت أن مش كل أعضاء الأسرة البشرية يجب أن هم يساهموا مساهمة مباشرة في الإنتاج، لأن في واحد بيساهم من وراء عن طريق زي ما قلت الفنون أو الطبيب نفسه، الطبيب ده اللي بيقضي عمره كله في دراسة الطب، هل أقدر أقول لا ده ما أنتجش لأن الفلاح أحسن منه؟ طب ما الفلاح لو عيه محتاج الطبيب يعالجه. طب أنا لو نفسيتي تعبت من كتر طحونة الدنيا واخدت لي يوم في الدير في هدوء وقعدت مع اب راهب غسلني دوت حاجه قليله، وارجع للعالم وانا مبتهج وفرحان وبشتغل، طب ما ده واقف من ورا ساعدني في اني اكون انسان منتج، يبقى ازاي ما كانش نور للعالم وملح للارض؟ انا هقول حاجه تاني بصفه ان انا كنت يعني قبل الرهبنه طبيب. في كلية الطب بيدرسوا جميع البرانشز بتاعة الطب، كل فروع الطب ما عدا الأسنان، كل وعين في الآخر بعد ما ياخد واحد بكالوريوس طب وجراحة بيبتدي يتخصص في حاجة يبقى طبيب أطفال مثلا، بعدين جوة طب الأطفال ممكن يتخصص في حاجة. طب هنقول خسارة كل اللي درسه؟ لا طبعا. طب افرض واحد تخصص في الطب النفسي واصبح يقعد مع واحد يقول له احكي لي، وجايز ما يدلوش دواء، جلسة استماع بس وتحليل نفسي ويساعده ان هو عمل كده بس ريليز يعني فضفض
باللي عنده،
يبقى خسارة اللي عمله. طب افرض واحد بعد ما بقى طبيب تفرغ في انه يخدم الناس عن طريق الصلاة، ليه انا يبقى عندي معيارين؟ بدل ما اخدم الناس عن طريق ان انا اعمل جلسة تحليل نفسي بخدمهم عن طريق ان انا بصلي له. وكلنا الشعب القبطي مجرب ازاي لما بيروح دير بيرجع مغسول من الداخل وازاي لو قعد مع اب راهب وقال له صلي لي يا ابونا ازاي بيرجع فعلا فرحان وحاسس ان هو النهارده كان مع قديس. يعني الرهبان ما داروش الدنيا في حاجه، بالعكس افادوه.
يعني ما اقدرش اقول ان الرهبانه هي هروب من المسؤوليه. يعني هل المفروض حياه الوحده دي سيدنا بيقضيها الراهب كلها في صلاه؟ يعني هل بيقعد طول الوقت في صلاه وفي عباده ويعني حياه فعلا منشغله تماما بربنا؟
بصي، هو في من ضمن اهم يعني البرنامج اليومي للراهب العمل اليدوي، بس حتى ده ما بيمنعوش انه يصلي طول الوقت. يعني انا موافق على ان الراهب طول وقته صلاه، بس دي مش بتشغله ان هو يكون له عمل اليدين.
بس حتى هو بيعمل عمل اليدين
بيصلي. يعني دي حتى من ايام انبا انطونيوس لما هو في بدايه رهبانته حس بالملل وصلى قال له يا رب اعمل ايه، فظهر له ملاك والملاك لقاه واقف يصلي وبعدين يقعد يشتغل، بعدين يقف يصلي ويقعد يشتغل، ففهم ان ربنا عايز يعمل كده. وطبعا وقتها كان الملاك لابس قلاصه زي كده، فالان بانطونيوس نقلها، يعني دي
اتخذت من
المنظر اللي شافه ان بانطونيوس. وبقى اصبح نظام الرهبانه في كل الدنيا ان في وقت للعمل وقت للصلاه، وقت الصلاه ما نشتغلش فيه لكن وقت العمل نصلي فيه، تبقى الصلاه دائمه. وعشان كده بيحبوا الرهبان ان يكون اعمالهم اعمال بسيطه ما تحتاجش تركيز ذهن كتير، علشان يقعد طول الوقت يقول صلاة يسوع، يقول مزامير، يقول تسبيح، يقول ألحان. فلذلك تلاحظ مثلا المزارع في الأديرة، المزرعة ليها ضخمة جدا، والفلاح ده اللي بيزرع برضو حياة رايقة قوي عن المجتمع المدني، يعني فتلاقيه بيزرع والزرع بياخد وقته على ما ينبت، وهو بيفوت حواليه يشوف إذا كان في محتاج روية، محتاج أي رعاية، وطول ما هو ماشي بيصلي مزامير. عشان كده هتلاحظوا أن الأديرة بالرغم أنها في الصحراء لكن إنتاجها جميل، ومزارعها تجيب إنتاج وفير، والناس يعني أغروا لما وجدوا كده وجوا اشتروا مزارع حول الأديرة. ما أنتجتش، مش عارفين أن السر هو في الصلاة والمزامير اللي الرهبان بينطروها على الأرض طول ما هم ماشيين يسبحوا ربنا. فحياة صلاة دائمة فعلا وعلاقة مع الله لا تنقطع لحظة، لازم يسموها صلب الفكر، طول الوقت يكون فكري في المسيح مركز فيه قوي، عريس للنفس. لكن دي ما تشغلش ان الراهب كمان يكون له انتاج يدوي.
حتى مثلا احنا دايما بنقرا في قصص القديسين او الرهبان ان كان دايما ليهم اشغال يدوية، سواء من الخوص او الافف او كده، يعني حتى يعني بيعولوا انفسهم يعني
دايما
الراهب واخرين.
يعني ممكن يكون الانتاج بتاعه يطلع منه فلوس ويدي للفقراء،
ودي مش حاجه حديثه، ده من
ايام انبا انطونيوس لغايه النهارده الاديره برضو. بس الكلام ده يمكن ما بيحبوش الرهبان يعلنوا عنه، بيخدموا الفقراء. يعني في اديره بتقوم بمناطق كامله تصرف على الفقراء اللي فيها، وفي فقراء بيوصلوا لغايه الدير ليهم شهريات وليهم معونات، بس طبعا حاجه يعني يعني الناس مفكره ان الدير عمال يتوسع وبيجيب فلوس، والفلوس دي بتروح فين؟ ما اللي مش عارف ما يعني يبقى معذور.
لسه موضوعنا طويل سيدنا في الرهبانه، بس للاسف وقت حلقتنا خلص. في نهاية حلقتنا بشكرك جدا يا سيدنا، وإن شاء الله نكمل موضوعنا في الحلقة الجاية. أحبائنا انتظرونا في الحلقات اللي جاية نستكمل مع بعض موضوع الرهبنة في برنامجنا احفظ بديع. نشكركم ونشوفكم بخير.